عيشها صح عيشها صح لبداية سعيدة عيشها صح عيشها صح كل يوم مواضع جديدة من عشرة الوحدة وضع كثير صحة وجمال وأخبار مشاهير على ميكس اف ام لا تروح بعيد عيشها على ميكس اف ام خليك قريب عيشها على ميكس خليك قريب عيشها على ميكس اف ام خليك قريب على ميكس خليك قريب
الآن عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس اف ام ميكس اف ام سعوديز نمبر وان هيت ميوزك ستيشن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصباح الخير, صباح عيشها صح. يعني هي ثلاث ساعات وحلوة كثير, من عشرة لين واحدة الظهر أكون وياكم بنيابة عن زميلي ثمير العباس, وجل ألف تحية وألف سلامة. راح أكون معاكم أنا يوسف إن شاء الله من الآن لين واحدة الظهر في ثلاث ساعات, كل ساعة مختلفة عن ثانية. ساعتنا الأولى هي أكيد الأخبار من حول العالم, وساعتنا الثانية موضوع للنقاش بالإضافة لضيوف متخصصين, وساعتنا الثالثة مرة حلوة ليش, لأن فيها يعني فقرات خاصة بعيشة صح, ألا وهي أكيد مثل رايت تراك أو دراي تراك وربط أحزمة وبديني صحتك وغيرها من الأشياء الرائعة في عيشة صح. يلا تكون بخير وبصحة وبعافية, معاكم على 0548811700 وآت ميكس اف ام راديو كيس اي على منصة اكس. باخذك لشغلة مرة حلوة أو أغنية كثير حلوة, مو شغلة صراحة, تير سويفت. حياك الله في عيشها صح في ساعتنا الأولى, وإلى أول أخبارنا في هذه الساعة. وزع مركز الملك سلمان الإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 289 سلة غذائية على فئات هي الأكثر احتياجا في مدينة خان يونس بقطاع غزة, استفاد منها 1734 فرد ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع. وهذا طبعا يأتي في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية المقدمة من المملكة عن طريق ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية اللي يمر فيها. تنا على 0548811700 حياك الله وين ما تكون, إذا نحن في عيشها صح ساعتنا الأولى. هذه خيول الذكريات لراشد الماجد, من بعدها كيد مكملين وياكم في خبرنا الثاني بعد شوي. حياك الله, صباح خير من جديد يا أخي. تخيل أحد الأفلام الجديدة اللي صار لها كذا كم يوم, ويمكن أمس كان أول يوم عرضه وقبل أمس في السعودية طبعا أقصد, فيلم أسد. خلاص هذا الفيلم من بطولة محمد رمضان, طبعا هو بدأ العرض في يوم الجمعة في مصر, وتخيل يعني حقق إيرادات وصلت لستة ملايين جنيه أو أكثر من ستة ملايين, فإجمالي ما حققوا الفيلم من خلال الأيام العرض الأولى تقريبا يقول لك وصل إلى أكثر من 13 مليون جنيه. فخلينا نتكلم عن القصة. تخيل فيلم أسد دور أحداث يقول لك في مصر في القرن التاسع عشر, ويتناول قصة أسد يقول لك العبد اللي يحمل روح صلبة متمرد جدا, ويركز هذا العمل الدرامي التاريخي على رحلة أسد اللي هو محمد, يعني بعد أن يشعل يعني قصة حب رائعة بينه وبين يعني شخصية ما يعني ما حد كان يتوقعها, ويواجه فيها مين؟ يواجه الناس اللي كان هو يعمل عندهم. فلما يعني يا الله يقول لك يسلب أسد من أثمن ما يملك، فيبدأ يصير التحدي الصامت لي يعني ثوران مو طبيعي، ويعني يكون واضح جدا غضب محمد رمضان في صراع بطولي فعلا يعني يقول لك ما يضمن نجاة لأي أحد فيه. حلو والله جدا. معركة أسد يقولك لن تحدد مصيره فقط بل مصير كل من مثل أسد في البلاد للأبد. طب مين أبطال فيلم أسد؟ يشارك يقولك في بطولة الفيلم محمد رمضان، رزان جمال، وعلي قاسم، كامل الباشا، وإسلام مبارك، إيمان يوسف، ومصطفى شحاتة، وعمر القاضي، بجانب ظهور خاص لكل من ماجد الكدواني وأحمد داش. هو من إخراج محمد دياب وتأليف شيرين دياب، محمد دياب، خالد دياب، والموسيقى التصويرية للفيلم الموسيقار هشام نزيه. طبعا الفيلم هذا يشكل عودة للمخرج محمد دياب للإخراج بعد ما غاب يعني 4 سنين من ما حقق أول، يعني كان عنده نجاح عالم من إخراج حلقات مسلسل مون نايت إحدى إنتاجات مارفل العالمية. فاللي فهمته أنا أنه يعني لسه يعني يحكوني الزملاء يقولوا أنه هذا العمل يعني مصروف عليه مبلغ جدا رائع، ميزانيته جدا رائعة، والفيلم يعني يقال أنه أسطوري وحلو جدا. فوالله حلو يعني، بما أنه هو بدأ العرض أمس في السعودية تقدر تروح تشوفه اليوم ولا بكرة ولا أي، استغل يعني عروض السينما، تعرف يوم الأحد في عروض، يوم الاثنين في عروض، يوم الثلاثاء في عروض، كل مشغل عنده عروض الخاصة، فأنت فرصة يعني شوف أفضل عرض وروح. طيب إن شاء الله تكونوا بخير بصحة وبعافية، أنا راح أخذك لفاصل جدا قصير ونطلع مع يا الله يا أخي جميلة جميلة الأغنية هذه من كلمات أداء يا أخي آدم يا حلو يقول لك. طيب شوف خبرنا الثالث هذه المرة يعني هو غريب للأمانة، وبنفس الوقت والله محزن ودرامي ويضايق للأمانة. يعني هو شو يعني، خلينا ناخذه بحكمة خلاص، يعني انه قضاء ربنا أكيد هو بكل تأكيد، لك نخيل في فاجعة يقولك إنسانية مؤلمة غلبت عليها تفاصيل سبحان الله يا أخي درامية غريبة جدا. 50 رجل يعني 50 في العمر، من 50 يعني في عمره، دفع حياته ثمن لمفتاح ضائع. إيش الموضوع؟ حادثة غريبة صارت في مدينة أضنة جنوب تركيا، تمام؟ تحولت عملية إنقاذ روتينية إلى سباق مأساوي مع الزمن. إيش صار؟ انتهى طبعاً بيعني وداعهم للمريض بعد ما إنه يعني فارق الحياة. وإيش السبب كان؟ إنه طاقم الإسعاف أضاع مفتاح تشغيل السيارة في غمرة الارتباك. تخيل غمرة الارتباك هذه إيش سببت؟ سببت إنه هم يضيعوا مفتاح السيارة. بدأت المأساة يقول لك لمن داهمت نوبة يعني قلبية مفاجئة بعيد الشر عن الجميع. واحد اسمه محمد كبير عمره 51 سنة داخل منزله، تخيل، استدعت العائلة المذكورة الإسعاف وتجاوب الفريق بسرعة ووصلوا، هرى المسعفون للشقة بالطابق الثالث، أخذوا المريض بسرعة وبالبطانية يعني ونقلوه على عجل لين السيارة عشان يبدأ يروحوا للمستشفى طبعا. فتخيل إيش اللي يعني من أغرب حوادث الإهمال الغير متعمد صراحة. صعد يقولك السائق خلف المقود طبعا يعني أسرع شيء، يعني هو بيأدي دوره طبعا، فصدم باختفاء المفتاح. في ثواني تحول محيط السيارة لساحة من الفوضى والارتباك، كل طاقم يعني الإسعاف والجيران كلهم بشكل هستيري يبحثوا في الشوارع تحت عجلات السيارة داخل أروقة البناية من دون أي جدوى. مشهد وثقته كاميرات الهواتف المحمولة وقديشهم كانوا يعني خايفين ومتوترين ومستعجلين. كان المسعفون طبعا يصارعوا داخل عربة الإسعاف المتوقفة عشان طبعا يعني يسووا اللي هي الإنعاش وغيرها طبعا لهذا القلب المتعب على قولهم. فمحاولة كانت جدا يائسة. 40 دقيقة هم ينتظروا أو يبحثوا، تخيل يا أخي شوف سبحان الله كيف الظروف. رغم طلب سيارة إسعاف بديلة على عجل إلا أنه للأسف ما يعني ما استطاع أنه طبعا، ويعني للأسف فارق الحياة قبل دقائق قليلة جدا من وصول الدعم. طيب الحادثة ظلت يعني طي الكتمان لأسبوع كامل. بعدين قررت الزوجة المفجوعة طبعا اسمها شنغول وابنها الصغير إبراهيم 12 سنة كسروا صمتهم وإيش سووا؟ تقدموا بشكوى قضائية رسمية ضد طاقم الإسعاف بتهمة الإهمال اللي أودى بحياة معيلهم. طيب السلطات بدأت إيش تحقيقات على الفور. إيش المفاجأة؟ تخيل يا شوف سبحان الله يا الله المفاجأة اللي نزلت يعني كأنها يعني صاعقة عليهم. تخيل مكان العثور على المفتاح المفقود وين كان؟ تبين يقولك لاحقا ان المفتاح سقط من جيب احد المسعفين داخل البطانية اللي كان المريض ملفوف فيها اثناء نقله. فيا سبحان الله يقولك ظل المفتاح بجوار صاحبه طوال الى 40 دقيقة بينما كان الجميع يبحث عنه في الخارج، وتسبب هذا التغافل اكيد غير المقصود في كتابة الفصل الاخير من حياة هذا الرجل. يا لطيف يا أخي وسبحان الله كيف قضاء ربنا كيف، ويعني يعني إلا وما إلا طبعا في حكمة وهذا وقته سبحان الله يعني. لكن نشوف كيف يا أخي إهمال غير متعمد ولكن يعني كذا ظروف. فإن شاء الله دائما تكونوا بخير بصحة وبعافية، ويعني نعوذ بالله دائما من هذه الفجعة ومن ساعة الفجعة ومن هذه الأمور. صراحة الواحد يكون يعني منفجع متوتر على أسرع ما عنده فما يعني ما ينتبه ولا يركز بهذه الأمور. طيب يومكم إن شاء الله سعيد، وهذا أكيد ثالث أخبارنا في هذه الساعة، وهذه نوال في المسبح.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر وان هيت ميوزك ستيشن.
جديد ساعتنا الثانية يا أخي. السفر سبحان الله يعني يغير ويوسع مدارك الناس دائما. يعني أبوي يقول لي هذه الكلمة، يقول لي إنه وين ما سافرت لا تروح ورا الترند أو الناس اللي يعني ما كان يقول لي الترند، كان يقول لي لا تروح ورا الناس اللي الناس اللي طارد ورا. يعني قال لي مو إنه والله إذا راحوا المكان الفلاني عشان الشيء فلان، قال لي تروح، قال لي روح واستكشف الأماكن الغريبة اللي يعني ما تلاقي عليها أصلا ذاك الزحام، هذا أهم شيء. فكنت يعني مع الوقت أشوف الصور، صور الوالد كذا هو مسافر، فأشوف والله فعلا يروح فعلا أماكن يعني استغرب أقول يعني ما أدري ما سمعت عنها ولا ما هي مشهورة ولا إيش هي هذه. فبس سبحان الله هذه الأماكن اللي هو يزورها أو الشخص اللي يزور هذه الأماكن كذا فيها يعني أول شيء يا أخي تكتشف مثلا ثقافة معينة أو ناس جديدة أو طريقة حياة جديدة والأسلوب حياة، يعني إلا وما إلا تلقى شيء يا أخي مختلف سبحان الله. زي لمن إذا زرت مثلا غابة من الغابات في مثلا في أمريكا اللاتينية، راح تلقى مثلا عند الغابات هذه أو بين الغابات هذه وبين الدول اللي موجودة هناك في الحدود اللي بينهم، إلا وما إلا تلقى مثلا عند غابات الأمازون مثلا على نفس النهر في غابات هناك وناس عايشين مثلا، بس انه والله لهم ثقافة معينة، لهم طريقة معينة، لغة معينة ما حد يعرفها الا هم مثلا، ويلا تلقى لك مترجم ويساعدك وتشوف كيف حياتهم بدون تقنية تماما، ما يعرفوا التقنية ولا يعرفوا الحداثة اللي احنا عايشينها، واقرب مستشفى لهم مثلا والله 200 كيلو ولا مدري كم، يعني فاهم اللي هو شيء بعيد مرة. بس انه المقصد انه يعني يكتشف اشياء غريبة وهنا المدارك اللي عندك تتوسع. طيب خلينا بسرعة نروح للمدارك إذا توسعت إيش يصير. افتح لك يا أخي نوافذ دائما لتفكير أجمل أفضل أكبر في التجربة الإنسانية في الممارسات معرفة البشر. على فكرة هذا شيء مرة مهم إنه لا تشيل هم اللغة. أنا عارف إنه أحيانا الواحد يقول يا أخي إيش يوديني الدولة الفلانية ما يتكلم إنجليزي أصلا، ولا يعني لا بالعكس أنت روح وشوف كيف ترحيب، شوف كيف راح تفهم. يعني نحن بشر ترى، أو يعني الإنسان يفهم الإنسان الثاني ترى مهما كان ما له علاقة في اللغة. يعني يا عمي تقدر تتكلم معاه بالإشارة، فهمت؟ يعني شيء مرة بسيط. التغيير هذا يظل أحد الوجوه المتوقعة من السفر. يعني دائما والله اللي يسافر والله أنا والله مثلا يعني ما أروح يعني وين ما رحت إيش ما كانت سفرتك على فكرة راح تتعلم شيء، فهمت يعني؟ حتى ورايح والله رحلة عمل، رحلة نقاهة بس تقضيها على الشاطئ راح تتعلم شيء ترى جديد 100%. أما اللي ممكن ما نلتفت له أو ما نلتفت إليه هو التغيير اللي يعني يحدث في أعماقنا تجربة السفر سبحان الله من دون ما ننتبه. يعني جردنا أحيانا من الطبقات اللي اعتدنا أنه نختبي يعني خلفها، أو تعرف أنت عاد في يومك المعتاد إلا وما إلا يكون لك طريقة مثلا في العيش، تعاملك مع الناس في طريقة كذا معينة. لكن في السفر يا أخي يكون موضوع مختلف، تكون كذا حر أكثر، فاهم؟ اليوم مرتاح، في أشياء أصلا تنساها على فكرة، يعني مو بيدك. فلما نكون محاطين مثلا بعاداتنا أو بالعادة اليومية الخاصة فينا، نحن مثلا عايشين بعادة معينة، نسوي شيء معين، والله كل يوم أمسك الطريق الفلاني إذا رحت المكان الفلاني، من هالأمور، فهمت علي؟ فأشخاص يعرفون دائما بطريقة معينة، دائما أنا والله أخويا يعرفون أنه مثلا أنه والله أنا ما أعرف أمزح المزح الفلانية، أو والله معروف أنه أنا دائما عندي طريقتي المميزة مثلا بالتعامل مع يعني التجارة الشراء أيا كان. يعني خاص يعرفون أنه أنا فلان فلان. أنت تعرف خويك الفلان، حتى أحيانا تستغرب إذا شفت مثلا شخص أنت عارف أنه هو دائما جاد، دائما جاد، شخص جدي في تعامله، فجأة كده تلاقيه يمزح ويسولف، كنت تستغرب، فاهم اللي هو تحس شيء هذا غريب، تحسه كده طلع من إيش منطقة الراحة اللي هو عايشها، أو كده في المساحة المريحة، فاهم؟ فلما نكون احنا محاطين بالعادات هذه مثلا، او بالاشخاص اللي يعرفونها بطريقه معينه، او باماكن تحفظ اماننا زي ما قلنا مثلا البيوت او ايا كان، او العمل، ردود افعالنا حتى مسبقا، يعني تعرف احيانا ايا كان رد الفعل في ناس يعني تستوعب يعني اسلوبك او ايا كان او وضعك. فكل هذا يصنع فينا وهم بالتماسك. خلاص ايش التماسك؟ ان نظن ان احنا نعرف نفسنا جيد بشكل جيد. يعني الحقيقة يقول لك أنه إحنا اعتدنا أنفسنا أكثر مما عرفناها، لذلك يقول لك ما أن نغادر هذا الإطار حتى تبدأ الشقوق الخفية بالظهور. الله 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 الله. طيب السؤال الآن، كيف يجعلنا السفر نكتشف نفسنا، أو يعني كيف يقربنا السفر من نفسنا؟ كيف يقربك السفر من نفسك؟ كيف تكتشف نفسك في السفر؟ إيش الأشياء اللي هي يعني تكون سبب في أنك أنت تكتشف نفسك بالسفر؟ شيء معين إذا سافرت تكتشفه بنفسك، أنه ما في أحد يحكم عليك والله، ولا أنه مثلا والله كل اللي يعرفوك خلاص ما يعني مو موجودين معاك، ولا إيش السبب؟ يعني خلينا نفهم، هل والله أنه في نسخة معتادة مثلا في طبيعة كل بني آدم، وإذا سافر والله خلاص هذه النسخة ما تكون موجودة؟ يعني يعني ما في، تحس إنه عادي يا أخي المحل في البقالة اللي بجنب بيتي مثلاً عارف إنه أنا والله يعني دائماً عندي طريقة معينة في شرائي الأغراض، تعاملي مع أيا كان، فهمت علي؟ فهل ممكن إذا رحت والله مكان ثاني بكون مختلف؟ ماني عارف. يعني كل هذا يبين في السفر. طيب أعطيني إيش الأسباب أو إيش الشيء اللي ممكن يغيرنا إذا سافرنا؟ فهل ممكن يقربنا السفر من نفسنا ولا لا؟ على 0548811700. كيف ممكن أن السفر يقربنا من نفسنا؟ في السفر يقول لك نحن نفقد النسخة المعتادة من ذواتنا، فما نعود أبناء المدينة اللي تعرف أو نعرف شوارعها ولا الشخص اللي يملك إجابات جاهزة عن كل شيء، نصير أكثر هشاشة أكثر انتباها. هنا تبدأ النفس يقول لك بالكلام، وهنا نعرف على وجه الدقة أنه معظم معرفتنا ليست سوى أوهام متراكمة محبوسة في صندوق في دواخلنا بحسب ما يعمل هذا العقل، وأحيانا بحسب ما نرثه من جينات مختلطة يتأسس ذلك العالم المتخيل فينا، ويقول لك تنبني مخاوفنا وخيالاتنا. يقول لك أن لكل منا فكرته الخاصة عن كل شيء، وعلاقاتنا بالواقع تنحت وتنحت هذه الفكرة لتبلورها حسب خبراتنا. فكيف فعلا يجعلنا السفر نكتشف نفسنا، نكتشف حتى زماننا، أعطال الأرواح، نفوسنا، من حولنا، أيا كان. يقول لك في مدن غريبة قد تكشف خوفك من الوحدة، وأمام لغة لا تفهمها قد تكشف هشاشة ثقتك بنفسك. إما تأخر القطار، وإما ضياع الحقيبة، وإما ليلة صامتة في فندق بعيد، أشياء صغيرة لكنها تضعك أمام أعطالك الداخلية من دون تجميل. السفر يقولك أيضا يفضح أوهامنا عن الآخرين، فنكتشف أن البشر متشابهون في هشاشتهم رغم اختلاف اللغات والثقافات، وأنه كثير من الصور المسبقة اللي نحملها ليست إلا بناءات ذهنية ورثناها أو صنعناها لأنفسنا. وأحيانا لقاء عابر مع غريب في محطة قطار يعلم الإنسان عن الرحمة أكثر مما فعلت سنوات من الكلام النظري. فكيف ممكن السفر يخلينا نكتشف نفسنا؟ على 0548811700.
Saudi's number one
hit music station. عشان كذا أحيانا في ناس يشوفوا أن السفر، والله مو ناس، والله حتى أنا يا أخي وكثير مننا، والله يا أخي السفر قد ما هو يعني جميل ورائع يا أخي إلا هو مرهق نفسيا، يتعبك صراحة مو طبيعي، لأنه ما يقدم لنا العالم فقط بل يقدمنا لأنفسنا أيضا. ولهذا في كثير من الأدباء كتبوا عن السفر باعتباره مواجهة وجودية لا سياحة فقط، لأنه الإنسان لما يبتعد عن بيته يقترب أحيانا لأول مرة من حقيقته. وروان لمورغان والين واتت مكري على ميكس اف ام، يومكم ان شاء الله سعيد. اختتم وياكم ما ساعتنا الثانية من عيشة صح، اشوفك ان شاء الله الساعة الجاية من 12 الى 1.
عيشها صح عيشها صح لبداية سعيدة، عيشها صح عيشها صح، كل يوم مواضع جديدة من عشرة الوحدة وضع كثير، صحة وجمال واخبار مشاهير على ميكس اف ام، لا تروح بعيد عيشها عيشها صح على ميكس اف ام، خليك قريب عيشها عيشها صح على ميكس اف ام، خليك قريب عيشها عيشها صح على ميكس اف ام، خليك قريب على ميكس، خليك قريب
الآن. عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس اف ام. ميكس اف ام سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذن ساعتنا الثالثة ومن أول أخبارنا في هذه الساعة. أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1447 هجرية اللي يوافق 2026 ميلادية وفقا للتوقعات الفلكية. فإنه من المتوقع أن يوافق أول أيام عيد الأضحى يوم الأربعاء 27 مايو. بدورها طبعا دعت المحكمة العليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية لتحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الأحد حسب تقويمهم القرى اللي هو 30 ذي القعدة أو يوم 29 ذي القعدة العام 1447 هجرية حسب قرار المحكمة العليا. طيب إذن من التقديرات الفلكية, يعني هي تقديرات فلكية فقط تشير لأنه أول أيام عيد الأضحى إن شاء الله راح تكون يوم أربعاء بإذن الله اللي هو 27 مايو. من بعد شوي راح نروح لأهم النصائح الصحية في بالدنيا صحتك.
بالدنيا صحتك بنعيشها صح على ميكس اف ام.
بعيد الشر عن الجميع, الفيروسات المنتقلة من الحيوانات للإنسان تشكل مصدر خطر كبير ولا سيما بعد فيروس كورونا اللي أصاب العالم قبل 6 سنوات وتسبب في حالة شلل لكل الأنشطة بعد هذه التجربة. حظيت الفيروسات باهتمام بالغ من قبل الخبراء, ومن بين الفيروسات اللي صعدت الواجهة مؤخرا هو فيروس هانتا. هو صحيح فيروس قديم لكن خطورته بدأت تعود بسبب تطور طرق نقله وخطورة أعراضه. خلينا أقول لك إيش هو فيروس هانتا أول شيء. تمام, فيروس هانتا هي عائلة من الفيروسات اللي تنتقل للإنسان عن طريق القوارض أعزكم الله, وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن هذه المجموعة من الفيروسات تتسبب في إصابة الإنسان بمجموعة متنوعة من الأمراض. من ناحية أخرى فإن هذه الفيروسات تسبب مجموعة متنوعة من الأمراض عند البشر. المشكلة أن القوارض الحاملة للفيروسات لا تظهر عليها أي أعراض, من ثم يبقى الفيروس مستقر ويصيب البشر دون محاصرته في المصدر الأصلي. فيتم تصنيف الأمراض الناتجة عن فيروس هانتا إلى فئتين رئيسيتين بناء على المنطقة الجغرافية والسلالة الفيروسية. متلازمة هانتا الرئوية HPS تنتشر بشكل أساسي في قارة أمريكا الشمالية والجنوبية. أما الحمى النزفية المصحوبة بالمتلازمة الكلوية HF أو HFRS تنتشر غالبا في أوروبا وآسيا. طيب كيف تنتقل العدوى للإنسان بعيد الشر عن الجميع؟ وفقا لآخر تحديثات من مراكز السيطرة على الأمراض الوقائية يقول لك أن الفيروس لا ينتقل من إنسان إلى آخر إلا في حالة نادرة للغاية, بينما تحدث الإصابة من خلال انتقال اللي هو فيروس هانتا من القوارض المصابة إلى الإنسان, ويحدث ذلك من خلال استنشاق الهواء الملوث أو الملامسة المباشرة أو العض. طيب استنشاق الهواء الملوث كيف؟ هي طريقة يقول لك الأكثر شيوعا, تحدث عندما تتحول بعيد الشر أو أعزكم الله أول شيء فضلات القوارض أو أيا كان لعابها ولا أي شيء منها إلى جزيئات شديدة الصغر يمكن أن يحملها الهواء, وهنا يستنشقها الإنسان دون أن يلاحظ. مثلا إذا كان ينظف أماكن مغلقة, مخازن ولا أيا كان, أيا كان الأماكن هذه. طيب إيش كمان؟ الملامسة المباشرة, لمس العين أو الفم أو الأنف بعد لمس مواد ملوثة بإفرازات القوارض أو العض, انتقالها عن طريق لعاب نوع من القوارض المصابة, وهذه الحالة يقول لك متكررة كثير طبيا. طيب إيش أعراض الإصابة بهذا المرض بعيد الشر عن الجميع؟ يقول لك قبل ما نتكلم عن الأعراض خلينا أول شيء إنه في أشياء ما تظهر, يعني ففي أعراض مبكرة تتشابه مع أعراض الإنفلونزا. ممكن يكون مثلا حمى مثلا شديدة, قشعريرة, آلام في العضلات عميقة مثلا في الظهر, في الفخذين, الكتفين, صداع وإرهاق عام أو اضطرابات هضمية, غثيان وقيء وغيرها. طيب إيش الأعراض المتأخرة بعيد الشر؟ بيقولك بعد 4 إلى 10 أيام الأعراض الأولى للأسف تجي الأعراض اللي هي الرئوية متلازمة. ممكن يكون يعني ضيق تنفس حاد, سعال نتيجة تجمع السوائل في الرئتين فهذا يسبب لي فشل تنفسي, أو متلازمة كلوية اللي هي يعاني المريض من ألم حادة في الظهر والكلى وانخفاض ضغط الدم, وهذا اللي ممكن يصل ويؤدي إلى فشل كلوي بعيد الشر حاد ونزيف داخلي. ايش طرق العلاج؟ والله انهم يقول لك في حال يعني انه الوضع كان متطور طبعا في فرص شفاء عاليه الحمد لله، ولكن يقول لك انه والله المريض اذا كان واصل لمرحله جدا متقدمه فراح يتم وضعه على اجهزه التنفس في حالات الاصابه الرئويه، او غسل كلى وتنظيم السوائل في حالات الاصابه الكلويه، او مراقبه دقيقه لضغط الدم والوظائف الحيويه بشكل عام. طب كيف نحمي نفسنا؟ يقول لك دائما من اي فيروس ولا ايا كان احكام الاغلاق اللي زي ايش؟ الفتحات، الثقوب في الجدران، الابواب اللي ممكن تسمح بدخول الفئران، او النظافه الغذائيه، حفظ الطعام في حاويات بلاستيكيه او معدنيه محكمه الاغلاق، والتخلص من بقايا الطعام والقمامه بانتظام. فدائما يقول لك لما يكون يعني في مكان يشتبه انه في قوارض كرمكم الله، فلا تستخدم مكنسة عادية أو كهربائية لأنها ممكن تثير الغبار الملوث. بدلا من ذلك يقول لك يفضل ارتداء قفازات وكمامة مع رش المكان بمحلول مطهر أو كلور مخفف، واتركه لمدة 5 دقائق. جدا شيء أفضل من أنه يكون مثلا في طريقة ثانية بدائية. عنا بعيد الشر عن الجميع، وإن شاء الله أبدا لا يجينا ولا يوصل لنا ولا نشوفه ولا نسمع فيه أصلا. إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة وعافية دائما، والجميع يا رب. بها سلطان ومن بعدها مكملين.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
أيضا بعد الشيء راح أخذك لي سايكولوجي اللي فيها طبعا عن الإرهاق الرقمي، إيش هو هذا بعد شوي.
وش دخل المايكرو ايكونومكس بالكوره، بالعقار، بالاي اي؟ كل شيء مرتبط، من الانترست ريت وتاثيرها على الاسواق والليكويديتي الى المايكرو ترانزاكشن والان اف تيز اللي غيرت الفيديو جيمز حتى الفن.
اسمعوا راديو الشرق مع بلومبرج من الرياض على تردد 101، جدة 105.7، الدمام 99.7، وأبها 93 FM. راديو الشرق مع بلومبرج أصبح للأعمال صوت.
سايكولوجي ضمن عيشها صح على ميكس أف أم.
الإرهاق الرقمي، إيش هو هذا؟ كيف نقدر نحمي نفسنا من الإرهاق الرقمي اللي ممكن يهدد عافيتنا ولا صحتنا ولا أيا كان؟ على الرغم يقولك من كل التسهيلات اللي وفرتها لنا التكنولوجيا، إلا أن وجودها الحتمي في كافة جوانب حياتنا يجعلنا ندفع ضريبة باهظة من الناحية الصحية والنفسية والاجتماعية. فالدور المحوري للتكنولوجيا وتحول الشاشات لبوابة عبور حتمية نحو العالم قادنا لارتباط مؤذي بات يعرف بالاغتراب الرقمي، وهو فقدان السيطرة على الوقت والهوية أمام الشاشات. وهذا أفضى بنا في نهاية المطاف إلى إرهاق رقمي. إيش يعني؟ أخصائي الإرشاد المهني وجودة الحياة يتكلموا دائما عن شيء اسمه الإرهاق الرقمي. إيش هو؟ يعرف يقولك الإرهاق الرقمي بأنه حالة من الإجهاد الجسدي والنفسي تنشأ عن الاستخدام المكثف والمستمر للأجهزة والتقنيات الرقمية. وفقا لإحصائيات العالم لعام 2025، إحصائية عالمية تمام، بلغ متوسط وقت الشاشة اليومي عالميا 6 ساعات و40 دقيقة، بينما ارتفع في الولايات المتحدة إلى 7 ساعات و3 دقائق. تصدر جنوب أفريقيا العالم ب9 ساعات و24 دقيقة يوميا. طبعا يعني أبرز ملامح يعني الممكن تميز هذه الظاهرة هو الحمل المعرفي الزائد. أوكي، خلينا نروح للحمل المعرفي الزائد. الإغراق المستمر بالمعلومات والإشعارات يثقل قدرة الدماغ على المعالجة، وتشير دراسة منهجية نشرتها المكتب الوطني للطب إن التوقعات بالبقاء متصل طوال الوقت والإشعارات المتكررة تؤدي إلى إجهاد ذهني حاد. أيضا الإرهاق الناتج عن مؤتمرات الفيديو زوم وغيرها. أظهرت أبحاث بالينسون 2021 إلى أن الاتصال البصري المفرط، رؤية الذات باستمرار، محدودية الحركة أثناء المكالمات المرئية تشكل ضغط نفسي فريد. طيب ايش كمان ايضا؟ العزلة الاجتماعية الرقمية رغم وفرة وسائل التواصل، تشير يقول لك احصائيات منظمة الصحة العالمية لعام 2025 الى انه واحد من كل 6 اشخاص حول العالم يعانون من الوحدة، وترتبط هذه الحالة بحوالي 871 الف حالة وفاة سنويا، ما يعادل 100 وفاة كل ساعة بسبب مضاعفات الصحية كأمراض القلب والسكتة الدماغية. طيب ايش ابرز تأثيرات الإرهاق الرقمي من ناحية العملية والإنتاجية؟ يعني البيانات صدر من MHFA إنجلند لعام 2025 تقول أن الموظف يتلقى متوسط 117 بريد إلكتروني و153 إشعار يومي، أي حوالي 275 انقطاع يومي. هذا التشتت يقولك المستمر يجعل استعادة التركيز العميق تستغرق حوالي 23 دقيقة وفقا لجامعة كاليفورنيا في إيرفاين، مما يهدر ساعات العمل ويضعف جودة المخرجات. كما أظهرت تقولك دراسة أو دراسة مراجعة منهجية في NIH إن العمال ذوي الاتصال المستقر بالإنترنت كانوا أكثر إنتاجية بنسبة 59% مقارنة بمن يعانون من انقطاعات. فهذا يشير لأن الإرهاق الرقمي لا يخلق صحة فقط بل يكلف الاقتصاد أيضا، حيث تقدر خسائر الصحة النفسية في بريطانيا وحدها ب 51 مليار جنيه استرليني سنويا. جينا للناحية النفسية والتواصل الاجتماعي، بالنسبة يقولك المراهقون أو المراهقين هم مواطنين رقميين. تخيل، أكدت دراسة نوعية شملت 13 دولة بتكليف من اليونيسف 2025 أن المقارنات الاجتماعية القسرية والسعي وراء الإعجابات والمتابعات تضعف احترام الذات وتولد قلق مزمن. طيب في نقطتين أساسيتين ضمن هذه الجزئية، خطر الوحدة وتنمر الإلكتروني. خطر الوحدة بينما تمكننا يقولك تقنية من التواصل اللحظي، حذرت لجنة التواصل الاجتماعي التابعة لمنظمة الصحة العالمية من أن العالم الرقمي لا يعوض غياب اللقاءات وجها لوجه. وأكدت المبعوثة شيدو ميمبا أنه حتى في عالم متصل رقميا يشعر العديد من الشباب بالوحدة، لذا يجب أن نضمن أن التكنولوجيا تعزز التواصل البشري لا تضعف. أيضا تنمر الإلكتروني هو يختلف عن الإيذاء الجسدي لأنه يطارد الضحية في منزلها وعلى مدار الساعة، جدا مخيف. طبعا غير أنه ممكن يكون في تعب حسي، تراجع مهارات حركية. يعني تخيل فينا، والله أعرف واحد يعني الله يستر عليه يقول لي ما يعني نسيت كيف أكتب الكتابة اليدوية هذه، نسيتها يعني بسبب أنه هو خاص معتمد على أنه يكتب على الكمبيوتر ولا على أجهزة ولا على لابتوب ولا أي كان ولا بي سي ولا غيرها. بس بشكل عام قصدي أنه يعني ما خلاص هو نسي، يقول لي نسيت. طبعا في طرق كثيرة أنه نحن نحد من السلبيات هذه، وفي يعني حلول مرة كثيرة. طيب إيش أبرز العلامات التحذيرية ممكن لو قلنا أنه أنت والله واقع في الإرهاق الرقمي؟ لو جاك فقدان إحساس بالوقت أثناء استخدام الأجهزة، هذا شيء لحاله ترى مهم. يعني تخيل أنت والله يعني عادي أنت مثلا تلعب بلاي ستيشن ولا أي إن كان ولا إكس بوكس ولا أي إن كان، يا أخي إذا كنت يعني قاعد تلعب مبسوط مستانس خلاص، راح يعدي عليك وقت تستوعب أنه أوه بسم الله الرحمن الرحيم جت الساعة 12 الليل، ولا أوه الساعة 1 الليل وأنا قاعد ألعب من بعد العشاء. تخيل يعني مثلا هذه الحالة خطيرة ترى. أيضا جودة النوم، لو تراجع جودة النوم أو السهر غير المبرر فيه عشان تتابع مثلا مسلسل ولا عمل ولا لعبة بتخلصها، ما هي مفيدة ترى. هنا هذه المشكلة، يعني هذا الشيء لا يغني بفائدة ولا يثري علم على قولهم ولا شيء. التوتر العصبية أيضا، إذا انقطع الشخص عن الهاتف هذه مشكلة، أنه أنت واقع في واضح أنت يعني رهن التكنولوجيا. طيب التسويف في إنجاز المهام برضو هذه من الأشياء المهمة لازم تنتبه عليها. إهمال علاقات أو المسؤوليات، هذا واضح أنت جاب العيد. الشعور بالإرهاق الذهني رغم قلة الإنجاز، خلاص هنا على الدنيا السلام. طيب في شغلة، الإدمان في فتح الإشعارات على مدار الثانية والدقيقة والساعة بشكل لا إرادي كذا بدون سبب، بس أدخل أشوف أطلع. ما أنا عارف أنه ما في شيء بس بدخل أشوف أتأكد. ايضا مقارنه الذات بالاخرين بشكل سلبي عبر المنصات، هذه مشكله. اوه شوف هذا كيف يسوي هذا، اوه شوف هو كيف عنده وقت يروح المدري مين، عارف اللي هو حساده فاهم. طيب اكتساب عادات تافهه وسلوكيات سيئه، لا سيما ان المحتوى غير الهادف هو الغالب. في أشياء تنعكس على الأسرة على فكرة، ضعف الحوار والتواصل داخل الأسرة، العزلة الاجتماعية، هذه أشياء كلها ترى تحصل. انعكاس على استقرار النفسي أيضا، ارتفاع مستويات القلق والتوتر، تقلب المزاج وسرعة الانفعال، انخفاض تقدير الذات وجودة الحياة على عجلة الحياة، الشعور بالفراغ أو فقدان المعنى للعلاقات على أساس التواصل، زيادة احتمالية الانسحاب المرتبط بالعزلة والمقارنة المؤلمة مع الثراء اللي يستعرضوا بعض المشاهير، وتداخل معلوماتي نتيجة الإرهاق الذهني المستمر. في حلول ترى مرة كثيرة. في يا عمي قفل الإشعارات، هذا أول حل تسوي خلاص مرة، هذا أول شيء تسوي. ممكن غرفة النوم هذه تمنع تماما استخدام الشاشات فيها، أو غرفة الطعام على الأقل. فهمت يعني؟ أنت لا تجي مثلا برضو تصعبها مرة تقول والله البيت كله ما في من الساعة الفلانية، لا ما في شيء زي كذا، عادي. والله غرفة النوم مثلا ما استخدم فيها أجهزة أبدا، يعني شيء للاحتياط فقط على السريع يعني. مادة الطعام برضو نفس الشيء، خلاص هذا وقت الأكل ما استخدم الجوال ولا استخدم تلفزيون ولا اتفرج على أي شيء. والله ما تشوفوني كيف مع أخوي الصغير أجننه سلطان، ما وقت الأكل ما في لا يتفرج ولا شيء، زي ما هو يقعد معانا نتكلم ونسولف. في تطبيقات ترى ممكن تساعدك مرة حلوة. واستبدل الوقت الرقمي بأنشطة واقعية، بدل ما أنت تقعد تقضي على الجوال، لا في رياضة، قراءة، لقاءات، أيا كان يا عمي، اطلع قابل أصحابك مرة حلو يعني، فرصة فاهم. أو الاتفاق الأسري أيضا على قواعد استخدام مشتركة مرة حلو برضو. مراقبة المحتوى مو بس الوقت، خلي المحتوى يكون مفيد وهادف، يعني شيء جاذب و تستفيد منه، مو نمشي حالك. طيب بس والله بس ما بطول عليك، يعني طولت عليك أحس موضوع الإرهاق الرقمي. بس طيب يومك سعيد، إن شاء الله تكون بخير وبصحة وبعافية. أوبا، هذه قدام الناس لحماس.